إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، بيده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنا توقفنا في المجلس السابق، أولا تقبل الله منا منكم وعيدكم مبارك. وقبل الشروع في كتابنا الذي هو رسالة محمد بن عبد الوهاب إلى أهل المغرب، أريد أن نستأنف من حيث توقفنا. أريد أن أستأنف من حيث توقفنا، وقد توقفنا عند آيات، قد توقفنا عند آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الآيات هي من نحو قول عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقبلها قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكذلك قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما سيأتي كذلك من آيات. وقلت أن هذه الآيات هي التي يعول عليها السلفي في استدلاله مع خصوم هذه الدعوة، لا بد أن تحفظ عن ظهر قلب، ولا بد كذلك أن يكون أيضا ملما بأهم ما تدل عليه ومناسبات نزولها ونحو ذلك، لأنها عمدة الاستدلال، بل هي تمثل الأصول التي يقوم عليها هذا المنهج. هناك بعض الإخوة على كل حال اللاقط عندهم مفتوح لو أغلقوه، لأنه ربما قد يكون في تشويش على إخواني. بعض الإخوة اللاقط عندهم مفتوح كما هو أراه عندي، إذن هذا قد يشوش أقول على يعني الاستماع. أرى بعض إخواني اللاقط عنده مفتوح يغلقه فقط. نعم، إذن قلت أن هذه الآيات التي تقدمت يقوم عليها الاستدلال، بمعنى أن الذي يريد أن يستدل على أصل ما ينتهجه وما يذهب إليه لا يستغني في استدلاله عن هذه الآيات التي تقدمت، والتي كذلك المؤلف رحمه الله رسالته هذه كلها افتتحها بهذه الآيات وسردها وتابع بينها، لأن كل ما سيذكره كل ما سيتكلم فيه من المسائل ينبني على هذه الآيات. نعم، إذن وقد توقفنا عند قوله منها، عند قول عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن هذه الآية كذلك صريحة واضحة أنها تأمر المسلمين بأن يتبعوا ما أنزل إليهم من عند ربهم تبارك وتعالى، ولا يتبعوا من دونه غير ذلك. إذن الوحي هو العمدة، هو الذي يكون دليلا، لا القصص ولا المنامات ولا الرؤى ولا كذلك الأقيسة الفاسدة ولا غير ذلك من التخيلات. إذن دين الله عز وجل إنما يقوم على ما جاء به الوحي. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فيتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا عندكم في الكتاب، الكتاب الذي هو رسالة محمد بن الوهاب إلى أهل المغرب، ومع شرحها المطرب تجدونه. وربما الواحد كذلك قد يجد التباعد بين موضع وموضع، فلا بأس أن يزعل مثلا في حتى لا يتعبه مثلا تقليب الصفحات للمتابعة أو يشغله، لا بأس أن يجعل ورقات في المواضع التي هي فيها الرسالة أو أصل المتن كتاب المؤلف محمد الوهاب، وبعد ذلك يعني الموضع الذي يليه هكذا إلى آخره. قلت هذه الآية هي في ختام سورة الأنعام، وهي في ضمن الآيات التي الله عز وجل افتتحها بقوله تبارك وتعالى: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وذكر وصايا عددها 10. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يقول لهؤلاء الذين حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى عليهم، يقول تعالوا، يعني حرمت على أنفسكم السائبة والوصيلة والحام وكذا وكذا أشياء كذا ما حرمها الله تبارك وتعالى عليكم، تعالوا إن كنتم حقيقة تريدون المحرمات الشرعية الشرعية، نعم تعالوا أتلوها عليكم وأقرأ عليكم. نعم، وفيها قول الله تبارك وتعالى في آخرها: وأن هذا، وبعضهم ربما قرأها بالكسر وإن هذا على الاستئناف. إذن وأن هذا صراطي، قلنا سابقا تعليقا على هذا التي هي اسم إشارة، اسم إشارة، والإشارة في لغة العرب لا يشيرون إلا شيء محسوس أو منزل منزلته وحسوس لقوته وظهوره، أما المعاني التي في الإذهان قل ما يشيرون إليها، وإنما يشيرون الأشياء الشاخصة. ولذلك أقول كذلك كما قلنا سابقا في قول عز وجل: قل هذه سبيلي، هذه أيضا إشارة، فلا بد للدعوة أن تعرف وأن تظهر للناس بحيث تكون هكذا في هذه الدرجة من الوضوح، بحيث ربما كل الناس رأوها، يعني وقفوا على كلام أهلها وعلى أصول هذه الدعوة، وسمعوا ما يتلى عليهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستطيع أحد أن ينكرها، ومنكرها كأنما أنكر يعني الشمس في رابعة النهار. إذن قلنا هكذا الدعوة نعم يكون قد اتضحت وظهرت، وصار ربما الشخص الذي يعارضها كأنما يعارض أمرا ظاهرا واضحا. قال عز وجل: وأن هذا، إذن قلنا هذا إشارة، وهكذا الإشارة إذن قلنا في كلام العرب هكذا كانوا يستعملونها، إنما هو في الأمر الذي يشار إليه بالبنان يقال هذا. وأن هذا صراطي، النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف بدعوته لهؤلاء المشركين، نعم سيقبلوا عليها. وأن هذا صراطي مستقيم، الصراط هو الطريق، الصراط بالصاد أو بالسين، نعم صراط أو حتى بالزاي. وأن هذا صراطي مستقيما، مستقيما استقاما مع عدم الاعوجاج. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كما قال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الله عز وجل نعم يقيم الحجة على خلقه بمثل هذه الآيات واضحات ظاهرات التي يفهمها كل من كان فهمه سليما. إذن هذه قالوا أن هذا الصراط المستقيم، الصراط هنا هو الطريق، وهو هنا المراد به دين الإسلام. دين الإسلام قال مستقيما، مستقيما في العربية حال، حال كونه مستقيما، معنى مستقيما لا اعوجاج فيه، أمر باتباعه. ونهاية هذا الصراط الجنة، أكرمنا الله وإياكم بدخولها. إذن نهاية الجنة ومن تشعبت به الطرق فإنه والعياذ بالله سوف تنتهي به تلك الطرق إلى النار. هكذا هذا الصراط كذلك تشعبت منه طرق، تشعبت منه طرق، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي سبل الشعب التي تفرعت وتفرقت عنه. إذن هذه تشعبت ليست في أهل الكفر كما ربما يزعم بعض الناس، وحتى وإن قلنا في شعب أهل الكفر فليس معنى ذلك أنهم لا يدخلوا في أهل الإسلام، بل هي المراد أولا أهل الإسلام أنهم يتفرقون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن قلنا التشعب هنا المراد به الشعب التي وهي الطرق والسبل التي تتفرع عن هذا الصراط. قال القرطبي عليه رحمة الله المالكي قال ولا تتبع السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضت للزلل ومظنة لسوء المعتقد. هذا من كلام القرطبي قلت في التفسير، والظاهر أنه هو نقله كذلك عن ابن عطية المالكي أيضا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال رحمه الله رضي الله عنه هذا سبيل الله. خط لنا خطا واحد يعني، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقرأ وأن هذا صراط مستقيم. إذن هذه الآية أيها الإخوة، نعم لو أراد كذلك شخص أن يوضح معناها جيد لو استعان بهذا المخطط النبوي الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم به أن يقرب المعاني إلى الأذهان، وذلك بجعلها محسوسة. خط نعم طويل، ورسم كذلك على يمينه ويساره خطوط أخرى قصار، وأشار إلى الخط الوسط قال وأن هذا صراطي مستقيم. نقرأ الآية صراطي، يضاف الصراط إلى الله تبارك وتعالى باعتبار أنه هو سبحانه وتعالى مشرعه، نعم، وربما أضيف إلى العباد باعتبار أنهم متبعوه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن أمر ونهي. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند بن حبان في صحيحه والدارمي وابن أبي عاصم كذلك وابن نصر المروزي في كتاب السنة، وروى كذلك بمعناه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وابن عباس وغيرهما. وعن مجاهد في قول الله تعالى ولا تتبع السبل، ولا تتبع السبل قال البدع والشبهات. مجاهد أحد تلاميذ ابن عباس مفسر قال السبل المراد بها البدع والشبهات. إذن هذا على كل حال نعم نتذكر وننصح إخواننا كذلك بأن أهم شيء يتميز به أهل السنة أنهم شديدو الحذر من البدع، ويتحسسون منها ويهربون منها ويحتاطون من الوقوع في شيء منها، وهذا يمكنهم من ذلك ما يعرفونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من عرفها وعرف منزلتها وعرف خطورة البدع لابد أن يكون على هذا الحد. نعم. والفرق، الفرق أصولها القديمة التي ذكرها أكثر الذين ألفوا في الفرق هي الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية، وهذه الفرق كذلك انقسمت حتى وصل في التعداد إلى 72، وربما في الوقت الحالي تزيد وتنقص بعض ما كان ممكن من فرق الفرعية القديمة، ولكن تبقى هذه الأصول هي نعم. إذن فهذا التفرق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي المسلم أن يتجاهله، ومهما تجاهله فإنه يوشك أن يقع فيه، سيما الفرق التي ربما الواحد الآن يرى أن بعض أهلها قد يكون زار له، قد يكون يصلي معه، قد يكون إمامه، قد يكون يظهر عليه سمة أهل الصلاح، ينبغي له في حق أن يتعرف على حقيقته. نعم، هذا هو سيما ونحن الواحد منا ربما يفتح يعني هذا الجهاز الذي هو يعني الهاتف أو حاسوب ونحو ذلك، ومن خلال يتطلع على أفكار موجودة في العالم وفي الدنيا كلها، ورأينا أشخاص وقع لهم ما وقع من التيه والضلال، نعم، بسبب أنهم لم يستوعبوا هذه المسألة المتعلقة بالفرق، أو أحسن الظن بكل أهل لا إله إلا الله، نعم، وقالوا يعني ما يقوله كثير من عامة المسلمين، نحن يعني أهل لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويجمعنا دين واحد وكذا وحذات الكلام، وهذا في حقه لا يكفي، بل لا بد للواحد أن يعمق معارفه في هذه المسألة وفي هذا الموضوع. نعم، قال إذن قلنا أن هذه هي أصول الفرق. نعم، وقال عز وجل وأن هذا صراطي، أشار إلى الخط الوسط وأنه واحد وأنه طويل وأن الضلالات كثيرة ومتنوعة وتتشكل. نعم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذه وصايا الله عز وجل لعباده أن يأخذوا بها، إذن فهي وصيته سبحانه وتعالى ووصية الله تبارك وتعالى للناس جميعا أنهم أن يتقوا الله عز وجل، وهذا من خصال التقوى، من خصال التقوى أن يتعرف الإنسان على أهل الضلال، نعم، وفرقهم، ويتعرف عليه. نعم، ثم قال رحمه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها، بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها، وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا أمر كذلك يعني فيه التاريخ، وفيه كذلك ما ينبغي أن ننتبه له، نعم، من أن الأمم السابقة سيما اليهود والنصارى أهل الكتاب وقع لهم من التفرق ما وقع، ونحن بعدهم فيجب أن نعتذر ونحترز من أن يقع لنا ما وقع له من هذا التفرق. قال: فقد أخبر بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، إذا نتبعهم هذا الاتباع الذي يبلغ هذه الدرجة ونكون معهم كقذذ السهم، من المحاذاة ومن شدة الاتباع. وهذا خبر مصداقه ما نرى اليوم من أحوال الناس ويعني تبعيتهم للأمم. نعم، حذو القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، وخبره صلى الله عليه وسلم صدق لأنها تتلقى من الوحي. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. اليهود ما استفهام محذوفة، مقصود اليهود، استفهام في هذا الموضع تحذف اليهود والنصارى، أي اليهود والنصارى. قال: فمن، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الذين أتكلم عليهم وتأخذون بسننهم، إنما هم فقط هم. وأخبر في الحديث الآخر أن أمته، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة بمعنى المسلمين، هم الذين سيتفرقون هذا التفرق. لأننا نسمع بعض الناس يقول: لا، هذا المقصود به الكفار وتفرقهم. نعم، أن أمته ستفترق على 73 فرقة. إذن أمة النبي ستفترق، ما فائدة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراق؟ هل هو مجرد خبر فقط من أجل أن نعتقد، أم أنه خبر المراد به الأخذ بالحيطة والحذر؟ هذه الحيطة والحذر لا يتحقق منا إلا إذا كان لنا اطلاع على هذه الفرق، أو على الأقل الاطلاع على ما منها محيط بنا وقريب إلينا، وإن لم نتعرف عليه يمكن أن نقع في شراكه من غير أن نعلم. مثلاً إذا كان يعني عنده أو جاره قبوري، مثلاً يعني يعتقد في القبور ويتمسح بهم ويعتقد أنهم كذا وكذا، ولم يطلع على شبهاته، وربما هو كذلك مختلط بهذا الشخص، فيخشى على هذا في الحقيقة أنه يوم ما قد تداخله بعض شبهات القبوريين، وربما يخشى عليه أن يصير منهم. نعم، وهكذا كذلك أي فرقة من هذه الفرق المعاصرة، الشخص إذا كان كذلك على اتصال ببعض أفرادهم وهو لا يعلم من حالهم ولا من عقائدهم ولا من منهجهم ما يعلم، فإنه كذلك درى أو لا يدري سيكون ربما يوما من الأيام منخرطا في سلكهم شاء أم أبى. نعم، إذن قال: وأن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن ننظروا جيدا حتى هنا ننتبه إلى قاعدة ربما ليست قاعدة علمية، وإنما قاعدة هكذا راسخة في إذان كثير ممن لا صلة لهم بالعلم، كأنما يظنون بأن يعني الحق والصواب يكون مع الكفرة، أو لا بد أن يكون أهله هم الأكثرون. لا، انظروا هنا قال: على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الواحدة هي المستثنات، أي ليست في النار، والمقصود إن شاء الله أن كلها في النار، المراد بها ليست نار المخلدين، إلا من منهم، إلا من من هذه الفرق نعم ارتكب بدعة مكفرة تخلده في النار. وأما هنا المقصود أن هذه الفرق نعم هي فرق المسلمين يدخلون النار نعم، أو مستحقون لدخولها، لكن لا يعني أنهم يخلدون في النار. إلا قلت من ارتكب منهم بدعة، كالجهمية مثلا نفاة الصفات بكل، أو كالقدرية نفاة القدر الغلاة منهم مثلا، أو الرافضة الذين يسبون أصحاب رسوله، فهؤلاء قد ارتكبوا بدع مكفرة. فهؤلاء يعني من مات منهم على هذا الاعتقاد فإنه كافر يدخل النار، ولكن من عداهم من ارتكب بعض البدع عم دان بها وأخرجته من أهل السنة والجماعة فإنه حتى وإن دخل النار فإن إذن قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ إذن الصحابة رضي الله عنهم سألوا أولا عن الفرقة الناجية، سألوا أولا عن الفرقة الناجية، وليس معنى إهمالهم للفرق الأخرى لا، ولكن الأولى بالسؤال عنه لتحصيل أسباب النجاة هي الفرقة الناجية. نعم، بل ومن تمسك بها إن شاء الله التمسك الحقيقي من شأنه كذلك أن ينجيه إن شاء الله من النار. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من ثم يعني الإنسان الذي في حقه يريد النجاة حقيقة لنفسه لا بد أن يجتهد للاطلاع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم خير من تمسك به واجتهد في العمل به، فهكذا يكون في عقيدته، هكذا يكون في عباداته، هكذا يكون في معاملاته، هكذا يكون في علاقاته مع الناس، هكذا يكون في سائر أحواله. نعم، قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال رحمه الله إذا عرف هذا، إذا انتبهوا جيدا ليتبين لكم بأن ما سيأتي من الكلام ينبني على هذه النصوص، على هذه. وترون كذلك أن المؤلف رحمه الله هو أول من عمل في تأليفه هذا، هو نفسه بادر إلى العمل بقوله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن معنى ذلك الآيات والنصوص نعم من الحديث كذلك التي ذكرها التي سوف يبني عليها كلامه الآتي وتفاصيله وما ينكره من البدع والمحدثات وما يشير إليه كذلك من منكرات فشت في المسلمين. قال إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى، عمت به البلوى، عمت بمعنى انتشرت وصارت عامة، وهذا ليس الدليل على مشروعيتها. نعم، والذي يكون عارفا بنصوص الوحيين عمومها ليس عنده دليل على أنها سائغة، وإنما هو عند بعض من قل علمه. قال ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله، الإشراك بالله والتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات. إذن من أعظم الحوادث. المؤلف رحمه الله معتني كأي إمام وكأي ناصح للمسلمين بتصحيح أصل دينهم وعقيدتهم. لا يقبل دين الإسلام من شخص جمع بين الشرك وبين عبادات، ولو صحت تلك العبادة صحت يعني من هي شروطها وأركانها وكذا وكذا. كثير من الناس يأتي بوضوء صحيح وصلاة صحيحة وصيام صحيح وحج صحيح، صحيح من الناحية الفقهية ومن ناحية، ولكنه لم يهتم بصحيح معتقده، يفعل هذا كله ومع أنه يعتقد في الصالحين أنهم ربما يعني أن من دعاهم من استغاث بهم ومن نذر لهم ومن ذبح لهم أن هذا من دين الإسلام. هذا في الحق لا يقبل له عمل، لا يقبل له عمل. هذا يعني أشرك بالله عز وجل، ومع ذلك صلى وصام وحج، فلا يقبل منه حتى يصحح عقيدته ويوحد ربه تبارك وتعالى. إذن ترى المؤلف رحمه الله قلت أهم شيء من الحوادث، يقصد بالحوادث البدع، يقصد رحمه الله بالحوادث جمع حادث، والحادث ضد القديم، والمراد به البدع. النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول في خطبته التي كان كثيرا ما يسمعها أو يفتتح بها صلى الله عليه وسلم خطبة ومواعظة وتذكيرة، يقول صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، في وقت لم تكن البدعة قد ظهرت ولا أطلت. ومع ذلك يعني فالصحابة فهموا بأن صح أخطر الأمور قبل ظهوره هي البدعة. وذلك إذن قلت أن البدع في ذلك الوقت لم تكن قد ظهرت، لم تكن قد ظهرت البدع، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر منها مثل هذا التحذير، ويشتد كذلك في كلامه صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم نعم يبينها ويوضحها ويكرر على مسامع الصحابة رضي الله عليهم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما ليش دائما أقول بعض الإخوة اللاقط عندهم مشغل، لذلك فإنه يعني يشوش أظن على الإخوة الآخرين، بعض الإخوة اللاقط عندهم مشغل، وذلك لو يطفئ له يقول لو شئت أن أسميه معي. بعض الإخوة اللاقط عندهم مشغل، هذا التشغيل هو الذي كذلك نعم. إذن قال رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من حوادث الأمور، أي يحذر من البدع تحذيرا قلت قبل ظهورها، وهذا فيه دلالة على خطرها، فيه دلالة على خطر البدعة، لأن التحذير منها قبل ظهورها يدل على أنها خطيرة جدا. إذا عرف هذا قال، فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله عز وجل، الإشراك بالله. لذلك أيها الإخوة لا بد أن يكون كل واحد منا معنى الشرك واضح عنده، الشرك بالله عز وجل، وهو أن تجعل لغير الله نصيبا في العبادة، أن تجعل لغير الله نصيبا، هذا هو الشرك. كثير من المسلمين اليوم إذا سألته عن معنى الشرك ربما لا يجيبك جوابا كافيا، قد يقول لك الشرك هو فقط أن تسجد لغير الله أو أن تصلي لغير الله، هذا هو الشرك عندهم. وهذا صحيح، نعم هذا الفهم. ما سببه؟ سببه نعم قصور في معنى كلمة العبادة. العبادة الإخوة عندما نفهمها بمعناها الواسع سوف يتضح لنا كذلك أيضا معنى الشرك. فالعبادة نعم هي اسم، هكذا عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا في مفتتح كتاب العبودية، عرف العبادة بهذا التعريف. هذا هو مفتتح العبادة. هذا أخ سائل يقول علي ماذا؟ إذن قلنا أن هذا هو تعريف العبادة. فإذا تفقهنا في هذا التعريف وعرفنا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالشرك إذن هو صرف كل ما هو عبادة، كل ما هو عبادة صرفه لغير الله عز وجل فهو شرك. إذا الشرك بعد هذا ليس معناه فقط السجود أو الصلاة لغير الله، لا، بل العبادة هي صرف الدعاء، الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، النذر، الذبح، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، الرغبة، الرهبة، التعظيم والإجلال. وكل هذا على كل حال فيه تفصيل، ولكن هكذا نكتفي بهذا التعميم لأجل أن الواحد منا على الأقل يتسع مفهومه لمعنى كلمة الشرك، حتى ربما لا يكون هو محترزا فقط من صورة أو صورتين وباقي الصور الأخرى هكذا. إذا قلنا هذا هكذا، إذا فهمنا معنى العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا الشرك يعم صرف كل ما هو عبادة، كل ما هو عبادة صرفه لغير الله عز وجل يعتبر شرك. إذا المؤلف رحمه الله تراه هنا قلت أنه هو يبالغ في تحذير المسلمين، وهذا من النصيحة لهم، من النصيحة لهم. تراه يبدأ مع كثرة البدع والحوادث، يبدأ بما هو منها خطير على دين المسلم، الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم، وذكر منه أمثلة. نحن ممكن الواحد منا قد يقول الشرك هكذا بمثل العموم، ولكن عندما لا يدخل في التفاصيل يبقى كلامه ناقص. يدخل في التفاصيل معناه يدخل في التفاصيل معناه يذكر أمثلة ونماذج مما هو الناس يعيشونه. إذا قلت قد خطيب ممكن يتكلم هكذا بصفة عامة عن الشرك والناس ربما لا يفقهون عنه تفاصيل كلامه، فيبقى كلامه مجملا وليس فيه البيان المطلوب. إذا تراه أن المؤلف رحمه الله قال الإشراك بالله والتوجه إلى الموتى، إلى الموتى، وطبعا يقصد رحمه الله الموتى سيما من يسميهم الناس أولياء، يسميهم الناس أولياء الله. نعم، فلان وفلان 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 بقائمة. نعم، ويشتهر هنا ما لا يشتهر هناك، ويفتخر هذا بوليه على الآخر، وكل بلد فيها قبة مبيضة ولها مناسبة في العام، وصاحب هذه المناسبة الزيارة يعني الناس تربوا على قصص وحكايات تتعلق به فتزداد مهابته في القلوب، وعندما يذكر لا يذكر اسمه هكذا حافيا، وإنما لا بد أن يقال شيء الله به وإلى آخر ذلك. ربما كلكم ممكن قد اطلع ووقف على أحوال كبار عامة من الناس عندما يتكلمون عليهم يتكلمون عن شيء من إجلال وخشوع، ويحضرهم من الأحوال ما لا يحضرهم عند ذكر الله عز وجل. نعم، هذا والعياذ بالله ليس هو يعني صراحة دين الإسلام. نعم، إذا قال الموتى هكذا المؤلف رحمه الله، هو جيد عندما هكذا قال الموتى. كلمة الموتى جمع ميت، ونحن أيها الإخوة كلمة ميت لا تحتاج إلى تفسير وشرح وتعبير طويل، كافية كلمة ميت في الدلالة على انقطاع النفع بأي شيء قلنا عنه ميت. حتى الدواء، الدواء الذي كان يقال عنه أنه دواء، فبعد أن تخطى التاريخ المكتوب على علبته يقال عنه دواء ميت، فإذا تناولته بعد موته ربما صار سما من السموم تأكله، لأن نفعه نعم محدود بأجل معين، محدود بأجل معين. هذا نقول على الأدوية المعاصرة يعني التي يعني نحن الآن أكثر ما نستعملها عندنا تاريخ معين. إذا أعطاك الإنسان دواء أول شيء ترى الناس كلهم أول ما ينظر إلى التاريخ متى انتهى الدواء، فإذا وجده دواء قد تخطى تاريخه قال هذا دواء ميت، ميت بمعنى تخطى تاريخه. وكذلك أيها الإخوة الميت من الأناس ليس هناك فرق بينه وبين ما ذكرناه من هذا المثال الدواء. إذا مات الإنسان بمعنى انقطع أو انقطعت حياته وصار من أهل القبور، صار تحت الثرى، صار لا يستطيع نعم أن يقلب أو يتقلب إلى الجهة غير الجهة التي وضعه عليها الأحياء، هذا هو الميت يقال الميت. قال تبارك وتعالى في الأموات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. وقت صحيح إن شاء الله. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. إذن فالموتى كيفما كان كيفما كانوا نعم يعني هناك من الموتى موته وحياته البرزخية أكمل من حياة غيره، ولكن لا يعني ذلك أننا نحن الأحياء نتعامل مع الموتى ولنا معهم معاملات والحدث، لا، وإنما نترحم عليهم نعم ونستغفر لهم ونطلب لهم من الله عز وجل العفو والعافية، وإذا وقفنا على قبورهم ندعو لهم نعم بما ندعو الأولي لموتى المسلمين، ولكن لا يعني ذلك أن نطلب منهم ونأتي إلى فلان نقول يا فلان يا مولاي عمر يا رجاني يا بوتدارة يا كذا إلى آخره. هذا لا يجوز في شريعة الإسلام، هذا ليس من شريعة الإسلام، هذا من شريعة أهل الأوثان. نعم. إذن قال رحمه الله والتوجه إلى الموتى وسؤالهم، سؤالهم النصر، نعم النصر على الأعداء، هذا ليس من دين الإسلام كذلك، وقضاء الحاجات عن بعض الناس. إذن ترى المؤلف قلت رحمه الله من نصحه للمسلمين يعين بعض المخالفات عمت بها البلوى وانتشرت في المسلمين من مثل سؤال نعم الأولياء النصر على الأعداء، وكذلك قضاء الحاجات معناها يعني ينزلون حاجاتهم بالأولياء. ترى ممكن بعض الناس نساء ورجالا ينزل عنده ويقول يا فلان إنه قد أصابني من الكرب والشدة والماشية مثلا يعني راي هلكت والحرث كذا وقع له ونحن نعيش بعدك حال كذا وكذا أدركنا ونحن، ولربما كما بلغكم أن بعضهم يأتي مولاي عمر يقول له الكورونا عاوننا فيها رنمت إلى آخر هذا الأمر. إذن وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات. إذن ترون أن يعني الشيخ رحمه الله يعين نعم بعض ما وقع فيه الناس، وهو كما ترون كأنما يتكلم على منطقتنا، لذلك نحن كتبه رحمه الله نحب وننصح لإخواننا أن لا يستغنوا عنها وأن يتتلمذوا عليها. نرى أنه شيخ من مشايخ الإسلام وإمام أئمة المسلمين، يعني كان في المنطقة شعالي مثل ما نحن فيه الآن من قباب ومشاهد كما يسمونها ومناسبات الأولياء والصالحين افتتن بها الناس، وبعض ربما بعض حتى أشباه الفقهاء يسوغون لهم هذا الفعل ويجتهدون كذلك في أن قلوا أنتم على الطريق الصحيح وهذا هو الدين الصحيح وهؤلاء الذين يعني يمكن هذا الشيء إنما هم الوهابية هكذا يسمونهم إلى آخره. نعم. قال وكذلك التقرب إليهم بالنذور، أي التقرب إلى هؤلاء الموتى من الأولياء الصالحين بالنذور. النذور جمع نذر، والنذر أيها الإخوة لا بأس على كل حال أن يشير إلى معناه أو إلى خصوص ما يريد المؤلف هنا. النذر معناه أن يأتي الشخص إلى ميت من الموتى ممن ذكرنا أسماءهم والمشهورين، وربما بعضهم حتى متخصص، بعضهم متخصص مثلا في ممكن بعض يعني أزمات الناس، قال فلان هذا معروف مثلا بتزويج البنات، قال فلان مثلا معروف مثلا بأن المرأة التي عقيم تأتيه وإلى آخر الإسلام. قال عبد القادر جيلاني، تقول المرأة يا عبد القادر جيلاني إذا كان رزقني كجتني ولد ولا بنت راني نعطيك شات ونعطيك هذا هو النذر، وربما بصيغة تبقى عليك فلان. أما مع كل حال العبارات هذه العبارات مهما تنوعت فالنذر هو النذر. النذر معناه كأنه التزام وتعهد، النذر هو التزام وتعهد يتعهد به الشخص لهذا الميت، وذلك يتضمن اعتقاد أنه يملك لك هذا الذي طلبته منه، يملكه لك. نعم، إذن فالناس على كل حال ينذرون ما ينذرون من أطعمة وأكل وماشية وإلى آخر ذلك من أشياء. قال وذبح القربان، ذبح القربان يتقربون به إلى فلان من الأولياء الصالحين، ربما يذبحوا عنده وربما يذبحوا في بيتي، تقول هذا ليك يا فلان، هذا ليك، شعر ديبة عليك، ولا كذا إلى آخره، سواء كان إبلا ولا سواء كان غنما ولا سواء كان إلى آخره. والاستغاثة بهم في كشف الشدائد، الاستغاثة هو طلب الغوث، الغوث الناصر، كمان الاستغاثة أيضا تطلق ويراد بها طلب الغيث. نعم، قال تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا أصابكم الضر في البر والبحر ظل من تدعون إلا إياه. إذن فالله تبارك وتعالى هو الذي يستغاث به، فالاستغاثة إذن إنما هي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. قال في كشف الشدائد، الشدائد معناها الملمات التي الشخص لا يستطيع أن يدفعها بنفسه بل وربما ولو بمعاونة غيره، فالموحد يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع إلى ربه في حال الاضطرار بل وفي غير حال الاضطرار. وأما الذي ليس له عناية بالتوحيد أو الذي ربما لجهله يقع فيما يقع فيه من الشرك تراه نعم يلجأ إلى غير الله تبارك وتعالى. قال في وجلب الفوائد إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا الله. إذن ترون المؤلف رحمه الله أقولها كذلك وأعيدها أيضا، تراه يتتبع ما عمت به البلوى في المسلمين من هذه المنكرات التي تضاد التوحيد، تنافي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله التي تعني صرف العبادة لله وحده تبارك وتعالى، وأن الله وحده هو المعبود بحق. الشرك يضاد هذا، وهل نحن مسلمون إلا بهذه الكلمة؟ لا نكون مسلمين إلا بأن نوحد الله تبارك وتعالى في العبادة ونوحد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، لا نكون مسلمين إلا بهذا. وأن المسلم مهما صلى وصام وزكى وحج وفعل ما فعل من أنواع العبادات ولم يوحد الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يفعله لا يقاله إسلام، لا يقاله إسلام بأي حال، لا إسلام مع الشرك. نعم، لذلك تراه رحمه الله يريد أن يصحح إسلام الناس، يريد لهم أن ينتبهوا إلى أفعالهم فيصححوا إسلامهم، نعم، ويكونوا على الجادة. قال رحمه الله نعم والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله. إذن هكذا ترى المؤلف رحمه الله يقرر أمرا من المفروض أن يكون في ذهن كل مسلم، العبادة لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يوما ما يقول كما في صحيح البخاري، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. إذن هذا من الأحاديث التي كان رضي الله عنه معاذ بن جبل جوابه، التي ربما الآن واضح ظاهر لنا لم يكن يعرفه معاذ، نعم، فكان أن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الجواب الواضح، نعم، وصار بعد ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه من فقهاء وعلماء الصحابة رضي الله عنهم. نعم، هذه بالمعلومات قلت التي ينبغي أن لا يخلو منها ذهن، بل هو من المعلومات الضرورية الضرورية التي تقوم عليها جميع المعارف المتعلقة بالشريعة. إنسان لا يعرف هذا فإنه في الحقيقة صراحة يجب عليه أن يقعد ويجلس بتعلم دينه، لا بد. نعم، إذن قال رحمه الله: وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها، كصرف جميعها، أي العبادة، أي عبادة ما دام العبادة لا حق فيها لغير الله عز وجل، إذن صرفها لغير الله لا يجوز، وهو عين الشرك. ولا يقول أحد مثلا حتى يصرف كذا وكذا عددا، لا، صرف واحدة واحدة لغير الله عز وجل شرك بالله عز وجل. ومحمد بن وهاب عليه رحمة الله أورد كذلك في كتابه حديثا، وإن كان فيه ضعف على كل حال، وهو حديث طارق بن شهاب مشهور، نعم، يقول فيه أنه مر رجلان بقوم يعبدون صنم من غير الله عز وجل، فقالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما قرب، قرب معناها تقرب إلى هذا الذي يعبدونه، فقال أحدهما: لا أجد ما أتقرب به. إذن قلنا اثنين كانوا مارين على صنم، القوم الذي اللي هما سدنا قالوا الواحد من هذا المسافرين العابرين السبيل، قالوا قرب ما يتقرب إلى هذا الذي يعني معبودهم. قال لهم، قال هذا أحدهم، قال: لا أجد ما أتقرب به. قال: لو قرب ولو ذبابا، ولو ذباب، معناها شوف ذباب نازلك، قال رفس ما أحكمها ونوي أنوي أقصد التقرب إلى هذا الصنم، فقرب فخلوا سبيله فذهب، ولكنه ذهب حيا مع الشرك، على قيد حياة ولكنه يعيش مشركا والعياذ بالله. ثم جاءوا إلى الآخر، قالوا: قرب، قرب كما قالوا للأول. ماذا كان جوابه؟ ما قال لهم لا أجد، لم يعتذر بعدم الوجدان، لا، اعتذر بالعقيدة التي تملأ قلبه، عقيدة التوحيد. قال لهم: ما كنت لأقرب لأحد غير الله. الله أكبر، ما كنت لأقرب لأحد غير الله، معنى هذه عقيدتي، القربان الذي هو عبادة لا يكون إلا لله عز وجل، وليكن ما يكون. ماذا فعلوا به؟ قتلوه، قتلوه، نعم، وهم يظنون أن قتله هذا يعني عقوبة، والقتل في حق لأجل، هو أجله، نعم، كان يموت هناك، ولكنه مات على التوحيد، مات على التوحيد، والآخر عاش على الشرك، لا ينفعه عيشه وطول أمده، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في هذا الحديث، على كل حال الذي وإن حسنه بعض أهل العلم لكن الراجح أنه ضعيف، يقول في أول: دخل النار رجل في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب. وذكر صلى الله عليه وسلم يعني قصة كما ذكرت، نعم، في هذا الحديث الذي، نعم، أردت فقط أن أبين فيه بأن الشرك مهما قل، مهما قل فهو شرك، شرك. والله تبارك وتعالى غني، أنا أغنى، جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، يقول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله، يقول: ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، خالصا أي يراد به وجهه تبارك وتعالى، ليس فيه لغير الله عز وجل نصيب، أي عبادة كانت، أي عبادة كانت، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا، مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. العبادة، نعم، لا بد أن تكون عبادة مع الإخلاص، مع الإخلاص، أي أن صاحبها يجتهد في أن يجرد المقصد لله تبارك وتعالى. إخلاصها قلت بأن تكون لله، ليس فيها لغير الله عز وجل نصيب، سواء كانت صلاة أو صوما أو زكاة أو دعاء أو نذرا أو حجا أو عمرة أو طوافا بالبيت أو إلى آخره، كله لا بد فيه مع التوحيد، وإلا المشركون في جاهليتهم، لا بد هذا أيها الإخوة أن يكون عندنا، المشركون كانوا يطوفون بالبيت، وكانوا يسقون الحجيج، وكان بعضهم يقف بعرفات، وكانوا إلى آخر ذلك بالأعمال التي كانوا يفعلونها، يعني وكانوا يعظمون البيت، يعظمونه تعظيما، ليس يعني يعظمونه حتى أنهم يطوفون به عرات، عرات معنى ليس عليهم شيء من اللباس، قالوا لأن اللباس الذي كنا، الذي عندنا هو لباس، فعلنا به كذا وكذا وكذا المعاصي، فلا يليق أن نطوف بالبيت وهو علينا، فكان نتجردون من كل لباس، من كل لباس، نعم، ولم ينفعهم هذا. لماذا؟ لأنهم كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى، يشركون بالله، نعم. إذن ولذلك فالعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فمن انتقضت طهارته بطلت صلاته، ومن انتقض توحيده بطل إسلامه. لا بد أيها الإخوة أن يكون هذا عندنا ظاهرا وواضحا، نعم. قال: فاعبد الله مخلصا، مخلصا له الدين. وهم كذلك كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى في الضراء، ويشركون به في السراء، كانوا يوحدون الله في الربوبية، ويشركون به في الألوهية. هذا ليس دين خالص، هذا الذي تعبد الله عز وجل على صفة وتكفر به وتشرك به في صفة أخرى، هذا ليس هو الدين الخالص. إذن فالله عز وجل لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا له تبارك وتعالى في جميع الأحوال. نعم، أظنني أتوقف عند هذا القدر.
نتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، بيده الله صلاة ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنا توقفنا في المجلس السابق، أولا تقبل الله منا منكم وعيدكم مبارك. وقبل الشروع في كتابنا الذي هو رسالة محمد بن عبد الوهاب إلى أهل المغرب، أريد أن نستأنف من حيث توقفنا. أريد أن أستأنف من حيث توقفنا، وقد توقفنا عند آيات، من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الآيات هي من نحو قوله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقبلها قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكذلك قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما سيأتي كذلك من آيات. وقلت أن هذه الآيات هي التي يعول عليها السلفي في استدلاله مع خصوم هذه الدعوة، لا بد أن تحفظ عن ظهر قلب، ولا بد كذلك أن يكون أيضا ملما بأهم ما تدل عليه ومناسبات نزولها ونحو ذلك، لأنها عمدة الاستدلال، بل تمثل الأصول التي يقوم عليها هذا المنهج. هناك بعض الإخوة على كل حال اللاقط عندهم مفتوح لو أغلقوه، لأنه ربما قد يكون في تشويش على إخواني. بعض الإخوة اللاقط عندهم مفتوح كما هو أراه عندي، إذن هذا قد يشوش أقول على يعني الاستماع. أرى بعض إخواني اللاقط عنده مفتوح يغلقه فقط. نعم، إذن قلت أن هذه الآيات التي تقدمت يقوم عليها الاستدلال، بمعنى أن الذي يريد أن يستدل على أصل ما ينتهجه وما يذهب إليه لا يستغني في استدلاله عن هذه الآيات التي تقدمت، والتي كذلك المؤلف رحمه الله رسالته هذه كلها افتتحها بهذه الآيات وسردها وتابع بينها، لأن كل ما سيذكره كل ما سيتكلم فيه من المسائل ينبني على هذه الآيات. نعم، إذن وقد توقفنا عند قوله منها، عند قول عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن هذه الآية كذلك صريحة واضحة أنها تأمر المسلمين بأن يتبعوا ما أنزل إليهم من عند ربهم تبارك وتعالى، ولا يتبعوا من دونه غير ذلك. إذن الوحي هو العمدة، هو الذي يكون دليلا، لا القصص ولا المنامات ولا الرؤى ولا كذلك الأقيسة الفاسدة ولا غير ذلك من التخيلات. إذن دين الله عز وجل إنما يقوم على ما جاء به الوحي. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فيتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا عندكم في الكتاب، الكتاب الذي هو رسالة أبو حمد بن الوهاب إلى أهل المغرب، ومع شرحها المطرب تجدونه. وربما الواحد كذلك قد يجد التباعد بين موضع وموضع، فلا بأس أن يزعل مثلا في حتى لا يتعبه مثلا تقليب الصفحات للمتابعة أو يشغله، لا بأس أن يجعل ورقات في المواضع التي هي فيها الرسالة أو أصل مثل كتاب المؤلف محمد الوهاب، وبعد ذلك يعني الموضع الذي يليه هكذا إلى آخره. قلت هذه الآية هي في ختام سورة الأنعام، وهي في ضمن الآيات التي الله عز وجل افتتحها بقوله تبارك وتعالى: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وذكر وصايا عددها 10. وتعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يقول لهؤلاء الذين حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى عليهم، يقول تعالوا، يعني حرمت على أنفسكم السائبة والوصيلة والحام وكذا وكذا أشياء كذا ما حرمها الله تبارك وتعالى عليكم، تعالوا إن كنتم حقيقة تريدون المحرمات الشرعية الشرعية، نعم تعالوا أتلوها عليكم وأقرأوا عليكم. نعم. وفيها قول الله تبارك وتعالى في آخرها: وأن هذا وبعضهم ربما قرأها بالكسر وإن هذا على الاستئناف. إذن وأن هذا صراطي، قلنا سابقا تعليقا على هذا التي هي اسم إشارة، اسم إشارة، والإشارة في لغة العرب لا يشيرون إلا إلى شيء محسوس أو منزل منزلته وحسوس لقوته وظهوره، أما المعاني التي في الإذهان قل ما يشيرون إليها، وإنما يشيرون الأشياء الشاخصة. ولذلك أقول كذلك كما قلنا سابقا في قول عز وجل: قل هذه سبيلي، هذه أيضا إشارة، فلا بد للدعوة أن تعرف وأن تظهر للناس بحيث تكون هكذا في هذه الدرجة من الوضوح، بحيث ربما كل الناس رأوها يعني وقفوا على كلام أهلها وعلى أصول هذه الدعوة وسمعوا ما يتلى عليهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستطيع أحد أن ينكرها، ومنكرها كأنما أنكر يعني الشمس في رابعة النهار. إذن قلنا هكذا الدعوة نعم يكون قد اتضحت وظهرت، وصار ربما الشخص الذي يعارضها كأنما يعارض أمرا ظاهرا واضحا. قال عز وجل: وأن هذا إذن قلنا هذا إشارة، وهكذا الإشارة إذن قلنا في كلام العرب هكذا كانوا يستعملونها، إنما هو في الأمر الذي يشار إليه بالبنان يقال هذا. وأن هذا صراطي، النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف بدعوته لهؤلاء المشركين، نعم سيقبلوا عليها. وأن هذا صراطي مستقيم، الصراط هو الطريق، الصراط بالصاد أو بالسين، نعم صراط أو حتى بالزاي. وأن هذا صراطي مستقيما، مستقيما استقاما مع عدم الاعوجاج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه كما قال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الله عز وجل نعم يقيم الحجة على خلقه بمثل هذه الآيات واضحات ظاهرات التي يفهمها كل من كان فهمه سليما. إذن هذه قالوا أن هذا الصراط المستقيم، الصراط هنا هو الطريق، وهو هنا المراد به دين الإسلام. دين الإسلام قال مستقيما، مستقيما في العربية حال، حال كونه مستقيما معنى مستقيما لا اعوجاج فيه، أمر باتباعه. ونهاية هذا الصراط الجنة، أكرمنا الله وإياكم بدخولها. إذن نهاية الجنة ومن تشعبت به الطرق فإنه والعياذ بالله سوف تنتهي به تلك الطرق إلى النار. وهكذا هذا الصراط كذلك تشعبت منه طرق، تشعبت منه طرق. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي سبل الشعب التي تفرعت وتفرقت عنه. إذن هذه تشعبت ليست في أهل الكفر كما ربما يزعم بعض الناس، وحتى وإن قلنا في شعب أهل الكفر فليس معنى ذلك أنهم لا يدخلوا في أهل الإسلام، بل هي المراد أولا أهل الإسلام أنهم يتفرقون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن قلنا التشعب هنا المراد به الشعب التي وهي الطرق والسبل التي تتفرع عن هذا الصراط. قال القرطبي عليه رحمة الله المالكي قال ولا تتبع السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضت للزلل ومظنة لسوء المعتقد. هذا من كلام القرطبي قلت في التفسير، والظاهر أنه هو نقله كذلك عن ابن عطية المالكي أيضا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال رحمه الله رضي الله عنه هذا سبيل الله. خط لنا خطا واحد يعني، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقرأ وأن هذا صراط مستقيم. إذن هذه الآية أيها الإخوة نعم لو أراد كذلك شخص أن يوضح معناها جيد لو استعان بهذا المخطط النبوي الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم به أن يقرب المعاني إلى الأذهان، وذلك بجعلها محسوسة. خط نعم طويل، ورسم كذلك على يمينه ويساره خطوط أخرى قصار، وأشار إلى الخط الوسط قال وأن هذا صراطي مستقيم. نقرأ الآية صراطي يضاف الصراط إلى الله تبارك وتعالى باعتبار أنه هو سبحانه وتعالى مشرعه، نعم، وربما أضيف إلى العباد باعتبار أنهم متبعوه. وأن هذا صراطي مستقيم مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن أمر ونهي. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند بن حبان في صحيحه والدارمي وابن أبي عاصم كذلك وابن نصر المروزي في كتاب السنة، وروى كذلك بمعناه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وابن عباس وغيرهما. وعن مجاهد في قول الله تعالى ولا تتبع السبل، ولا تتبع السبل قال البدع والشبهات. مجاهد أحد تلاميذ ابن عباس مفسر قال: السبل المراد بها البدع والشبهات. إذن وهذا على كل حال نعم نتذكر وننصح إخواننا كذلك بأن أهم شيء يتميز به أهل السنة أنهم شديدو الحذر من البدع ويتحسسون منها ويهربون منها ويحتاطون من الوقوع في شيء منها، وهذا يمكنهم من ذلك ما يعرفونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عرفها وعرف منزلتها وعرف خطورة البدع لابد أن يكون على هذا الحد. نعم. والفرق، الفرق أصولها القديمة التي ذكرها أكثر الذين ألفوا في الفرق هي الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية، وهذه الفرق كذلك انقسمت حتى وصل في التعداد إلى 72 وربما في الوقت الحالي تزيد وتنقص بعض ما كان ممكن من الفرق الفرعية القديمة، ولكن تبقى هذه الأصول هي نعم. إذن فهذا التفرق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم أن يتجاهله، ومهما تجاهله فإنه يوشك أن يقع فيه يمال الفرق التي ربما الواحد الآن يرى أن بعض أهلها قد يكون زار له، قد يكون يصلي معه، قد يكون إمامه، قد يكون يظهر عليه سمت أهل الصلاح. ينبغي له في حق أن يتعرف على حقيقته. نعم، هذا هو سيما ونحن الواحد منا ربما يفتح يعني هذا الجهاز الذي هو يعني الهاتف أو حاسوب ونحو ذلك، ومن خلاله يتطلع على أفكار موجودة في العالم وفي الدنيا كلها، ورأينا أشخاص وقع لهم ما وقع من التيه والضلال، نعم، بسبب أنهم لم يستوعبوا هذه المسألة المتعلقة بالفرق، أو أحسن الظن بكل أهل لا إله إلا الله، نعم، وقالوا يعني ما يقوله كثير من عامة المسلمين، نحن يعني أهل لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويجمعنا دين واحد وكذا وحذات الكلام، وهذا في حقة لا يكفي، بل لا بد للواحد أن يعمق معارفه في هذه المسألة وفي هذا الموضوع. نعم. قال إذن قلنا أن هذه هي أصول الفرق. نعم. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي، أشار إلى الخط الوسط وأنه واحد وأنه طويل وأن الضلالات كثيرة ومتنوعة وتتشكل. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذه وصايا الله عز وجل لعباده أن يأخذوا بها، فهي وصيته سبحانه وتعالى ووصية الله تبارك وتعالى للناس جميعا أنهم أن يتقوا الله عز وجل. وهذا من خصال التقوى، من خصال التقوى أن يتعرف الإنسان على أهل الضلال، نعم، وفرقهم، ويتعرف عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: والرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها، بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها، وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا أمر كذلك يعني فيه التاريخ، وفيه كذلك ما ينبغي أن ننتبه له، نعم، من أن الأمم السابقة سيما اليهود والنصارى أهل الكتاب وقع لهم من التفرق ما وقع، ونحن بعدهم، فيجب أن نعتبر ونحترز من أن يقع لنا ما وقع له من هذا التفرق. قال: فقد أخبر بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. إذا نتبعهم هذا الاتباع الذي يبلغ هذه الدرجة ونكون معهم كقذذ السهم من المحاذاة ومن شدة الاتباع. وهذا خبر مصداقه ما نرى اليوم من أحوال الناس ويعني تبعيتهم للأمم. نعم، حذو القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، وخبره صلى الله عليه وسلم صدق لأنها تتلقى من الوحي. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. اليهود ما همزة استفهام محذوفة، مقصود اليهود، همزة استفهام في هذا الموضع تحذف اليهود والنصارى، أي اليهود والنصارى. قال: فمن، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الذين أتكلم عليهم وتأخذون بسننهم، إنما هم فقط هم. وأخبر في الحديث الآخر أن أمته، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة بمعنى المسلمين هم الذين سيتفرقون هذا التفرق، لأننا نسمع بعض الناس يقول: لا، هذا المقصود به الكفار وتفرقهم. نعم، أن أمته ستفترق على 73 فرقة. إذن أمة النبي ستفترق، ما فائدة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراق؟ هل هو مجرد خبر فقط من أجل أن نعتقد، أم أنه خبر المراد به الأخذ بالحيطة والحذر؟ هذه الحيطة والحذر لا يتحقق منا إلا إذا كان لنا اطلاع على هذه الفرق، أو على الأقل الاطلاع على ما منها محيط بنا وقريب إلينا، وإن لم نتعرف عليه يمكن أن نقع في شراكه من غير أن نعلم. مثلا إذا كان يعني عنده أو جاره قبوري، مثلا يعني يعتقد في القبور ويتم استحبهم ويعتقد أنهم كذا وكذا، ولم يطلع على شبهاته، وربما هو كذلك مختلط بهذا الشخص، فيخشى على هذا في الحقيقة أنه يوما ما قد تداخله بعض شبهات القبوريين، وربما يخشى عليه أن يصير منهم. نعم، وهكذا كذلك أي فرقة من هذه الفرق المعاصرة، الشخص إذا كان كذلك على اتصال ببعض أفرادهم وهو لا يعلم من حالهم ولا من عقائدهم ولا من منهجهم ما يعلم، فإنه كذلك درى أو لا يدري سيكون ربما يوما من الأيام منخرطا في سلكهم شاء أم أبى. نعم، إذن قال: وأن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن ننظروا جيدا حتى هنا ننتبه إلى قاعدة ربما ليس قاعدة علمية، وإنما قاعدة هكذا راسخة في إذان كثير ممن لا صلة لهم بالعلم، كأنما يظنون بأن يعني الحق والصواب يكون مع الكفرة، أو لا بد أن يكون أهله هم الأكثرون. لا، انظروا هنا قال: على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الواحدة هي المستثنات، أي ليست في النار، والمقصود إن شاء الله أن كلها في النار، المراد بها ليست نار المخلدين، إلا من هذه الفرق، نعم، ارتكب بدعة مكفرة تخلده في النار. وأما هنا المقصود أن هذه الفرق نعم هي فرق المسلمين يدخلون النار نعم أو مستحقون لدخولها، لكن لا يعني أنهم يخلدون في النار إلا قلت من ارتكب منهم بدعة كالجهمية مثلا، نفات الصفات بكل، أو كالقدرية نفات القدر الغلاة منهم مثلا، أو الرافضة الذين يسبون أصحاب رسوله، فهؤلاء قد ارتكبوا بدع مكفرة، فهؤلاء يعني من مات منهم على هذا الاعتقاد فإنه كافر يدخل النار، ولكن من عداهم من ارتكب بعض البدع عم دان بها وأخرجته من أهل السنة والجماعة فإنه حتى وإن دخل النار فإن إذن قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ إذن الصحابة رضي الله عنهم سألوا أولا عن الفرقة الناجية، سألوا أولا عن الفرقة الناجية، وليس معنى إهمالهم للفرق الأخرى لا، ولكن الأولى بالسؤال عنه لتحصيل أسباب النجاة هي الفرقة الناجية. نعم، بل ومن تمسك بها إن شاء الله التمسك الحقيقي من شأنه كذلك أن ينجيه إن شاء الله من النار. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من ثم يعني الإنسان الذي في حقه يريد النجاة حقيقة لنفسه لا بد أن يجتهد للاطلاع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم خير من تمسك به واجتهد في العمل به، فهكذا يكون في عقيدته، هكذا يكون في عباداته، هكذا يكون في معاملاته، هكذا يكون في علاقاته مع الناس، هكذا يكون في سائر أحواله. نعم، قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال رحمه الله إذا عرف هذا، إذا انتبهوا جيدا ليتبين لكم بأن ما سيأتي من الكلام ينبني على هذه النصوص، على هذه، وترون كذلك أن المؤلف رحمه الله هو أول من عمل في تأليفه هذا، في تأليفه هذا هو نفسه بادر إلى العمل بقوله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن معنى ذلك الآيات والنصوص نعم من الحديث كذلك التي ذكرها التي سوف يبني عليها كلامه الآتي وتفاصيله وما ينكره من البدع والمحدثات وما يشير إليه كذلك من منكرات فشت في المسلمين. قال إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى، عمت به البلوى، عمت بمعنى انتشرت وصارت عامة، وهذا ليس الدليل على مشروعيتها. نعم، والذي يكون عارفا بنصوص الوحيين عمومها ليس عنده دليل على أنها سائغة، وإنما هو عند بعض من قل علمه. قال ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله، الإشراك بالله والتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات. إذن من أعظم الحوادث. المؤلف رحمه الله معتني كأي إمام وكأي ناصح للمسلمين بتصحيح أصل دينهم وعقيدتهم. لا يقبل دين الإسلام من شخص جمع بين الشرك وبين عبادات، ولو صحت تلك العبادة صحت يعني هي شروطها وأركانها وكذا وكذا. كثير من الناس يأتي بوضوء صحيح وصلاة صحيحة وصيام صحيح واحد جنس صحيح، صحيح من الناحية الفقهية ومن ناحية، ولكنه لم يهتم بصحيح معتقده، يفعل هذا كله ومع أنه يعتقد في الصالحين أنهم ربما يعني أن من دعاهم من استغاث بهم ومن نذر لهم ومن ذبح لهم أن هذا من دين الإسلام، هذا في حق لا يقبل له عمل، لا يقبل له عمل، هذا يعني أشرك بالله عز وجل، ومع ذلك صلى وصام وحج فلا يقبل منه حتى يصحح عقيدته ويوحد ربه تبارك وتعالى. إذن ترى المؤلف رحمه الله قلت أهم شيء من الحوادث، يقصد بالحوادث البدع، يقصد رحمه الله بالحوادث جمع حادث، والحادث ضد القديم، والمراد به البدع. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول في خطبته التي كان كثيرا ما يسمعها أو يفتتح بها صلى الله عليه وسلم خطبه ومواعظه وتذكيره، يقول صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، في وقت لم تكن البدعة قد ظهرت ولا أقلت. ومع ذلك يعني فالصحابة فهموا بأن صح أخطر الأمور قبل ظهوره هي البدعة، وذلك إذن قلت أن البدع في ذلك الوقت لم تكن قد ظهرت، لم تكن قد ظهرت البدع، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر منها مثل هذا التحذير، ويشتد كذلك في كلامه صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم نعم يبينها ويوضحها ويكرر على مسامع الصحابة رضي الله عليهم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما ليش دائما أقول بعض الإخوة اللاقط عندهم مشغل، لذلك فإنه يعني يشوش أظن على الإخوة الآخرين، بعض الإخوة اللاقط عندهم مشغل، لو يطفئ له يقول اسمين بعض الإخوة اللاقط عندهم مشغل، هذا التشغيل هو الذي كذلك نعم. إذن قال رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من حوادث الأمور، أي يحذر من البدع تحذيرا قلت قبل ظهورها، وهذا فيه دلالة على خطرها، فيه دلالة على خطر البدعة، لأن التحذير منها قبل ظهورها يدل على أنها خطيرة جدا. إذا عرف هذا قال فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله عز وجل، الإشراك بالله. لذلك أيها الإخوة لا بد أن يكون كل واحد منا معنى الشرك واضح عنده، الشرك بالله عز وجل، وهو أن تجعل لغير الله نصيبا في العبادة، أن تجعل لغير الله نصيبا، هذا هو الشرك. كثير من المسلمين اليوم إذا سألته عن معنى الشرك ربما لا يجيبك جوابا كافيا، قد يقول لك الشرك هو فقط أن تسجد لغير الله أو أن تصلي لغير الله، هذا هو الشرك عنده. وهذا صحيح، نعم هذا الفهم. ما سببه؟ سببه نعم قصور في معنى كلمة العبادة، العبادة للإخوة عندما نفهمها بمعناها الواسع سوف يتضح لنا كذلك أيضا معنى الشرك. فالعبادة نعم هي اسم، هكذا عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا في مفتاح كتابه العبودية، عرف العبادة بهذا التعريف. هذا هو العبادة. هذا أخ سائل يقول علي، علي ماذا؟ إذن قلنا أن هذا هو تعريف العبادة. فإذا تفقهنا في هذا التعريف وعرفناه، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالشرك إذن هو صرف كل ما هو عبادة، كل ما هو عبادة صرفه لغير الله عز وجل فهو شرك. إذن الشرك بعد هذا ليس معناه فقط السجود أو الصلاة لغير الله، لا، بل العبادة هي صرف الدعاء، الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، النذر، الذبح، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، الرغبة، الرهبة، التعظيم والإجلال، وكل هذا لكل حال فيه تفصيل، ولكن هكذا نكتفي بهذا التعميم لأجل أن الواحد منا على الأقل يتسع مفهومه لمعنى كلمة الشرك، حتى ربما لا يكون هو محترزا فقط من صورة أو صورتين وباقي الصور الأخرى هكذا. إذا قلنا هذا هكذا، إذا فهمنا معنى العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا الشرك يعم صرف كل ما هو عبادة، كل ما هو عبادة صرفه لغير الله عز وجل يعتبر شرك. إذا المؤلف رحمه الله تراه هنا قلت أنه هو يبالغ في تحذير المسلمين، وهذا من النصيحة لهم، من النصيحة لهم، تراه يبدأ مع كثرة البدع والحوادث يبدأ بما هو منها خطير على دين المسلم، الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم، وذكر منه أمثلة. نحن ممكن الواحد منا قد يقول الشرك هكذا بمثل العموم، ولكن عندما لا يدخل في التفاصيل يبقى كلامه ناقص. يدخل في التفاصيل، معنى يدخل في التفاصيل معنى يذكر أمثلة ونماذج مما هو الناس يعيشونه. إذا قلت قد خطيب ممكن يتكلم هكذا بصفة عامة عن الشرك والناس ربما لا يفقهون عنه تفاصيل كلامه، فيبقى كلامه مجملا وليس فيه البيان المطلوب. إذا تراه أن المؤلف رحمه الله قال الإشراك بالله والتوجه إلى الموتى، إلى الموتى، وطبعا يقصد رحمه الله الموتى سيما من يسميهم الناس أولياء، يسميهم الناس أولياء الله، نعم، فلان وفلان 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 بقائمة، نعم، ويشتهر هنا ما لا يشتهر هناك، ويفتخر هذا بوليه على الآخر، وكل بلد فيها قبة مبيضة ولها مناسبة في العام، وصاحب هذه المناسبة الزيارة يعني الناس تربوا على قصص وحكايات تتعلق به فتزداد مهابته في القلوب، وعندما يذكر لا يذكر اسمه هكذا حافيا، وإنما لابد أن يقال شيء الله به إلى آخر ذلك. ربما كلكم ممكن قد اطلع ووقف على أحوال كبار عامة من الناس عندما يتكلمون عليهم يتكلمون عن شيء من إجلال وخشوع، ويحضرهم من الأحوال ما لا يحضرهم عند ذكر الله عز وجل. نعم، هذا والعياذ بالله ليس هو يعني صراحة دين الإسلام. نعم، إذن قال الموتى، هكذا المؤلف رحمه الله جيد عندما هكذا قال الموتى، كلمة الموتى جمع ميت، ونحن أيها الإخوة كلمة ميت لا تحتاج إلى تفسير وشرح، والتعبير طويل. كافية كلمة ميت في الدلالة على انقطاع النفع بأي شيء قلنا عنه ميت، حتى الدواء. الدواء الذي كان يقال عنه أنه دواء، فبعد أن تخطى التاريخ المكتوب على علبته يقال عنه أنه دواء ميت. فإذا تناولته بعد موته ربما صار سما من السموم تأكله، لأن نفعه نعم محدود بأجل معين، محدود بأجل معين. هذا نقول على الأدوية المعاصرة يعني التي يعني نحن الآن أكثر ما نستعملها عندنا يعني تاريخ معين. إذا أعطاك الإنسان دواء أول شيء ترى الناس كلهم أول ما ينظر إلى التاريخ متى انتهى الدواء، فإذا وجده دواء قد تخطى تاريخه قال هذا دواء ميت، ميت بمعنى تخطى تاريخه. وكذلك هو الميت من الأناس، ليس هناك فرق بينه وبين ما ذكرناه من هذا المثال الدواء. إذا مات الإنسان بمعنى انقطع أو انقطعت حياته وصار من أهل القبور، صار تحت الثرى، صار لا يستطيع نعم أن يقلب أو يتقلب إلى الجهة غير الجهة التي وضعه عليها الأحياء، هذا هو الميت القلبي. قال تبارك وتعالى في الأموات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. وقت صحيح إن شاء الله. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. إذن فالموتى كيفما كان كيفما كانوا نعم يعني هناك من الموتى موته وحياته البرزخية أكمل من حياة غيره، ولكن لا يعني ذلك أننا نحن الأحياء نتعامل مع الموتى ولنا معهم معاملات والحدث، لا، إنما نترحم عليهم نعم ونستغفر لهم ونطلب لهم من الله عز وجل العفو والعافية، وإذا وقفنا على قبورهم ندعو لهم نعم بما ندعو الأولي لموتى المسلمين، ولكن لا يعني ذلك أن نطلب منهم ونأتي إلى فلان نقول يا فلان يا مولاي عمر يا رجاني يا بوتدارة يا كذا إلى آخره. هذا لا يجوز في شريعة الإسلام، هذا ليس من شريعة الإسلام، هذا من شريعة أهل الأوثان. نعم. إذن قال رحمه الله والتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر، نعم النصر على الأعداء، هذا ليس من الإسلام كذلك، وقضاء الحاجات عن بعض الناس. إذن ترى المؤلف قلت رحمه الله من نصحه للمسلمين يعين بعض المخالفات عمت بها البلوى وانتشرت في المسلمين من مثل سؤال نعم الأولياء النصر على الأعداء، وكذلك قضاء الحاجات معناها يعني ينزلون حاجاتهم بالأولياء. ترى ممكن بعض الناس نساء ورجالا ينزل عنده ويقول فلان إنه قد أصابني من الكرب والشدة والماشية مثلا يعني رأي هلكت والحرث كذا وقع له ونحن نعيش بعدك حال كذا وكذا أدركنا ونحن ولربما كما بلغكم أن بعضهم يأتي مولاي عمر يقول له الكورونا عاوننا فيها ورنمت إلى آخر يتم هذا الأمر. إذن وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات. إذن ترون أن يعني الشيخ رحمه الله يعين نعم بعض ما وقع فيه الناس، وهو كما ترون كأنما يتكلم على منطقتنا، وذلك نحن كتبه رحمه الله نحب وننصح لإخواننا أن لا يستغنوا عنها وأن يتتلمذوا عليها. نرى أنه شيخ من مشايخ الإسلام وإمام الأئمة المسلمين، يعني كان في المنطقة شعالي مثل ما نحن فيه الآن من قباب ومشاهد كما يسمونها ومناسبات الأولياء والصالحين افتتن بها الناس وبعض ربما بعض حتى أشباه الفقهاء يسوغون لهم هذا الفعل ويجتهدون كذلك في أن قل أنتم على الطريق الصحيح وهذا هو الدين الصحيح وهؤلاء الذين يعني يمكن هذا الشيء إنما هم الوهابية هكذا يسمونهم إلى آخر نعم. قال وكذلك التقرب إليهم بالنذور أي التقرب إلى هؤلاء الموتى من الأولياء الصالحين بالنذور. النذور جمع نذر والنذر أيها الإخوة لا بأس على كل حال أن يشير إلى معناه أو إلى خصوص ما يريد المؤلف هنا. النذر معنى أن يأتي الشخص إلى ميت من الموتى ممن ذكرنا أسماءهم والمشهورين وربما بعضهم حتى متخصص بعضهم متخصص مثلا في ممكن بعض يعني أزمات الناس قال فلان هذا معروف مثلا بتزويج البنات قال فلان مثلا معروف مثلا بأن المرأة التي عقيم تأتيه وإلى آخر الإسلام. قال عبد القادر جيلاني تقول المرأة يا عبد القادر جيلاني إذا كان رزقني كجت لي ولد ولا بنت راني نعطيك شات ونعطيك كفالة هو النذر وربما بصيغة تبقى عليك يا فلان. أما مع كل حال العبارات هذه العبارات مهما تنوعت فالنذر هو النذر. النذر معناه كأنه التزام وتعهد. النذر هو التزام وتعهد يتعهد به الشخص لهذا الميت وذلك يتضمن اعتقاد أنه يملك لك هذا الذي طلبته منه يملكه لك. نعم إذن فالناس على كل حال ينذرون ما ينذرون من أطعمة وأكل وماشية وإلى آخر ذلك من أشياء. قال وذبح القربان ذبح القربان يتقربون به إلى فلان من الأولياء الصالح ربما يذبح عنده وربما يذبح في بيتي تقول هذا ليك يا فلان هذا ليك تعرقي بعليك ولا كذا إلى آخر سواء كان إبلا ولا سواء كان غنما ولا سواء كان إلى آخر. والاستغاثة بهم في كشف الشدائد الاستغاثة هو طلب الغوث وغوث الناصر كمان الاستغاثة أيضا تطلق ويراد بها طلب الغيث. نعم قال تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه من يجيب المضطر إذا دعاه وإذا أصابكم الضر في البر والبحر ظل من تدعون إلا إياه. إذن فالله تبارك وتعالى هو الذي يستغاث به فالاستغاثة إذن إنما هي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك. قال في كشف الشدائد الشدائد معناها الملمات التي الشخص لا يستطيع أن يدفعها بنفسه بل وربما ولو بمعاونة غيره فالموحد يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع إلى ربه في حال الاضطرار بل وفي غير حال الاضطرار. وأما الذي ليس له عناية بالتوحيد أو الذي ربما لجهله يقع فيما يقع فيه من الشرك تراه نعم يلجأ إلى غير الله تبارك وتعالى. قال في وجلب الفوائد إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا الله. إذن ترون المؤلف رحمه الله أقولها كذلك وأعيدها أيضا تراه يتتبع ما عمت به البلوى في المسلمين من هذه المنكرات التي تضاد التوحيد تنافي لا إله إلا الله لا إله إلا الله التي تعني صرف العبادة لله وحده تبارك وتعالى وأن الله وحده هو المعبود بحق. الشرك يضاد هذا وهل نحن مسلمون إلا بهذه الكلمة لا نكون مسلمين إلا بأن نوحد الله تبارك وتعالى في العبادة ونوحد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع لا نكون مسلمين إلا بهذا. وأن المسلم مهما صلى وصام وزكى وحج وفعل ما فعل من أنواع العبادات ولم يوحد الله تبارك وتعالى فهذا الذي يفعله لا يقاله إسلام لا يقال الإسلام بأي حال
لا إسلام مع الشرك. نعم، لذلك تراه رحمه الله يريد أن يصحح إسلام الناس، يريد لهم أن ينتبهوا إلى أفعالهم فيصححوا إسلامهم، نعم، ويكونوا على الجادة. قال رحمه الله: نعم، والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله. إذن هكذا ترى المؤلف رحمه الله يقرر أمرا من المفروض أن يكون في ذهن كل مسلم: العبادة لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يوما ما يقول كما في صحيح البخاري، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك بشيء. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. إذن هذا من الأحاديث التي كان رضي الله عنه معاذ بن جبل جوابه، التي ربما الآن واضح ظاهر لنا لم يكن يعرفه معاذ. نعم، فكان أن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الجواب الواضح. نعم، وصار بعد ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه من فقهاء وعلماء الصحابة رضي الله عنهم. نعم، هذه بالمعلومات قلت التي ينبغي أن لا يخلو منها ذهن، بل هو من المعلومات الضرورية الضرورية التي تقوم عليها جميع المعارف المتعلقة بالشريعة. إنسان لا يعرف هذا فإنه في الحقيقة صراحة يجب عليه أن يقعد ويجلس بتعلم دينه، لابد. نعم، إذن قال رحمه الله: وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها، كصرف جميعها، أي العبادة، أي عبادة ما دام العبادة لا حق فيها لغير الله عز وجل، إذن صرفها لغير الله لا يجوز، وهو عين الشرك. ولا يقول أحد مثلا حتى يصرف كذا وكذا عددا، لا، صرف واحدة واحدة لغير الله عز وجل شرك بالله عز وجل. ومحمد بن وهاب عليه رحمة الله أورد كذلك في كتابه حديثا، وإن كان فيه ضعف على كل حال، وهو حديث طارق بن شهاب مشهور. نعم، يقول فيه أنه مر رجلان بقوم يعبدون صنم من غير الله عز وجل، فقالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما قرب، قرب معناها تقرب إلى هذا الذي يعبدونه، فقال أحدهما: لا أجد ما أتقرب به. إذن قلنا اثنين كانوا مارين على صنم، القوم الذي اللي هما سدنا قالوا الواحد من هذه المسافرين العابرين السبيل، قالوا قرب من يتقرب إلى هذا الذي يعني معبودهم. قال لهم، قال هذا أحدهم قال: لا أجد ما أتقرب به. قال: أقرب ولو ذبابا، ولو ذباب، معنى أشوف ذبابا هذاك قال رفس ما أحكم أنوي أنوي أقصد التقرب إلى هذا الصنم، فقربه وخلوا سبيله فذهب، ولكنه ذهب حيا مع الشرك، على قيد حياة ولكنه يعيش مشركا والعياذ بالله. ثم جاءوا إلى الآخر قالوا: قرب قرب كما قالوا للأول. ماذا كان جوابه؟ ما قال لهم لا أجد، لم يعتذر بعدم الوجدان، لا، اعتذر بالعقيدة التي تملأ قلبه، عقيدة التوحيد.
قال لهم ما كنت لأقرب لأحد غير الله. الله أكبر. ما كنت لأقرب لأحد غير الله. معنى هذه عقيدتي. القربان الذي هو عبادة لا يكون إلا لله عز وجل، وليكن ما يكون. ماذا فعلوا به؟ قتلوه، قتلوه، نعم، وهم يظنون أن قتله هذا يعني عقوبة، والقتل في حق لأجل، هو أجله، نعم، كان يموت هناك، ولكنه مات على التوحيد، مات على التوحيد، والآخر عاش على الشرك، لا ينفعه عيشه وطول أمده، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في هذا الحديث، على كل حال الذي وإن حسنه بعض أهل العلم لكن الراجح أنه ضعيف، يقول في أول: دخل النار رجل في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب. وذكر صلى الله عليه وسلم يعني قصة كما ذكرت، نعم، في هذا الحديث الذي، نعم، أردت فقط أن أبين فيه بأن الشرك مهما قل، مهما قل فهو شرك، شرك. والله تبارك وتعالى غني، أنا أغنى، يعني في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، يقول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله، يقول: ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، خالصا أي يراد به وجهه تبارك وتعالى، ليس فيه لغير الله عز وجل نصيب، أي عبادة كانت، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا، مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. العبادة، نعم، لا بد أن تكون عبادة مع الإخلاص، مع الإخلاص، أي أن صاحبها يجتهد في أن يجرد المقصد لله تبارك وتعالى. إخلاصها قلت بأن تكون لله، ليس فيها لغير الله عز وجل نصيب، سواء كانت صلاة أو صوما أو زكاة أو دعاء أو نذرا أو حجا أو عمرة أو طوافا بالبيت أو إلى آخره، كله لا بد فيه مع التوحيد. وإلا المشركون في جاهليتهم، لا بد هذا أيها الإخوة أن يكون عندنا، المشركون كانوا يطوفون بالبيت، وكانوا يسقون الحجيج، وكان بعضهم يقف بعرفات، وكانوا إلى آخر ذلك بالأعمال التي كانوا يفعلونها، يعني، وكانوا يعظمون البيت، يعظمونه تعظيما، ليس يعني يعظمونه حتى أنهم يطوفون به عرات، معنى ليس عليهم شيء من اللباس، قالوا لأن اللباس الذي كنا الذي عندنا هو لباس فعل النبي كذا وكذا وكذا المعاصي، فلا يليق أن نطوف بالبيت وهو علينا، فكان يتجردون من كل لباس، من كل لباس، نعم، ولم ينفعهم هذا. لماذا؟ لأنهم كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى، يشركون بالله، نعم. إذن ولذلك فالعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فمن انتقضت طهارته بطلت صلاته، ومن انتقض توحيده بطل إسلامه. لا بد أيها الإخوة أن يكون هذا عندنا ظاهرا وواضحا، نعم. قال: فاعبد الله مخلصا، مخلصا له الدين. وهم كذلك كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى في الضراء ويشركون به في السراء. كان يوحد الله في الربوبية ويشركون به في الألوهية. هذا ليس دين خالص. هذا الذي تعبد الله عز وجل على صفة وتكفر به وتشرك به في صفة أخرى، هذا ليس هو الدين الخالص. إذن فالله عز وجل لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا له تبارك وتعالى في جميع الأحوال. نعم، أظنني أتوقف عند هذا القدر.
نتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.